نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا هلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة نرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
بادئة أسئلتنا في هذه الحلقة سؤال بعث به الأخ أبو عيسى، يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التبرع بالمال في سبيل الصدقة عن الأم المريضة أو دفعة للبلاء، مع بيان الأدلة من الكتاب والسنة على ما ورد من ثواب على ما يصيب الإنسان في هذه الحياة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد: نعم، يجوز التبرع بالمال على سبيل الصدقة، أي العلاج بالصدقة عن الأم المريضة أو دافع للبلاء، فخير ما تقوم به الأمراض والبلايا الدعاء والصدقة والصبر مع التماس العلاج تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الطريق الصحيح. فقال الله تعالى: وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، ودعاء أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي حديث قدسي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. بالإضافة إلى العلاج الطبي لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموت والهرم. وفي صحيح مسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل، أيها الإخوة المستمعون، هذا مع الصبر على ما يصيب الإنسان في هذه الحياة. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك شاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. وقوله صلى الله عليه وسلم كما حدث به صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه المسلم، رواه الإمام مسلم. والخلاصة أن هذه الأشياء سواء كان العلاج أو الصدقة أو الدعاء أو الصبر كلها عند الله سبحانه وتعالى بأجرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سؤال يقول: نحن عمال في أحد المحلات ولنا فترة لا نصلي إلا في المحل، وفي يوم من الأيام هدانا الله وذهبنا إلى المسجد لصلاة المغرب، فلما رجعنا فإذا بصاحب المحل قد أغلق المحل وأقفله ووبخنا على ذهابنا للمسجد وهو قد كان يمنعنا سابقا، فما توجيهكم لنا ولصاحب المحل؟
الجواب: لا يجوز لصاحب المحل أو المؤسسة أو الشركة أن يمنع عماله من الصلاة المفروضة في المسجد، لأنها واجبة شرعا، فوقت أداء الصلاة مستثنى من عقد العمل كما هو معروف. لكن إن كان فيه ضرر أو خطر على المكان من ذهاب العمال بحيث إنه يتعرض للسرقة أو للفساد ونحو ذلك، فإن بقاء العامل أو أكثر مما يكفي للإشراف والحراسة للمكان عذر يبيح لهم الصلاة في نفس المكان. لكن يلاحظ أنه إذا كان العمال كثيرين فيكفي بعضهم يجلس في المحل والبعض الآخر يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة المفروضة مع الجماعة، والله ولي التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا الأخ السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أحمد، أمي جاءتها جلطة وتعبت أسبوعين، وقالوا لنا علاجها بالكي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهبنا بها إلى المدينة، قمنا بإجراء الكي عليها يوم الثلاثاء، وبعدها بيومين يوم الخميس توفيت، فهل علينا إثم في هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل: أولا، أحسن الله عزاءكم في الوالدة وتقبلها قبولا حسنا. وأما الإجابة على سؤالكم فنقول: إن كانت أمكم لا تعقل ولا تدرك فلا حرج عليكم، وأنتم محسنون إليها بطلب العلاج لها. إذا كان هذا المعالج معروفا بالثقة والخبرة، وإن كانت أمكم عاقلة ومدركة ولما علمت بالكي عند هذا المعالج وافقت فلا حرج عليكم أيضا. وإن كانت لم تخبروها فقد أخطأتم في ذلك، وعليكم التوبة والاستغفار، واحرصوا على الدعاء لها والصدقة والعمرة والحج وصلة رحمها، والله يعفو عنا وعنكم، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم. هذا الأخ السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم المشاركة في حمل جنازة المشرك بالله سبحانه وتعالى شركا أكبر؟
الجواب: أن من شارك في حمل جنازة المشرك أو الكافر هذا أمر لا يجوز، فلا يجوز المشي في جنازته ولا الصلاة عليه ولا الدعاء ولا الاستغفار له ولا قضاء حجه ولا التصدق عنه، لأن أعماله المذكورة أعمال شركية. إذا عرف من هذا الرجل أن هذه الأعمال يتعاطاها فإن ما ذكرناه لا يجوز في حقه ويعتبر، والحالة هذه من المشركين الذين وردت الآيات فيها، منها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: استأذنت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي، رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. فعلى هذا لا تصح المجاملة في مثل هذه الموضوعات، في مثل هذه الحالات، هذا إذا تبين عند الناس أنه مشرك، أما إذا لم يتبين أنه كذلك فالأصل أنه يعامل معاملة المسلم، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وفي علمكم. هذا الأخ عبد الرحيم يسأل يقول: ما حكم الحلف بالطلاق كذبا؟
الجواب: أولا أن الحلف بالله عز وجل كذبا هو يمين غموس، وقد ورد النهي عنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول: الحلف بالطلاق كذبا معصية شنيعة، واعتياد الحلف بالطلاق منكر يلزمه الاجتناب والحذر منه. وأما من حيث الوقوع فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن حلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه لا تطلق زوجته ولا يلزمه كفارة يمين. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا كان قصده من يمينها أن يصدق في ذلك وأن تقبل سلعته وأن يأمنه الناس في ذلك فهو في ذلك مجرم إذا كان كاذبا، ولكن ليس قصده إيقاع الطلاق، وإنما قصده أن يصدقه الناس وأن يقبلوا سلعته، فهو على كل حال في هذا ظالم ومجرم ولا يجوز له فعله. وأما وقوع الطلاق فلا يقع، لأن قصده تصديقه وليس قصده إيقاع الطلاق، فيكون كفارة يمين في أصح أقوال العلماء، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ المرسل يقول: دخل المسجد وقد أقيمت صلاة العصر، ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، فهل يدخل مع الإمام بنية العصر أو بنية الظهر ثم يصلي العصر بعدها؟
الجواب أن كثيرا من هذه الصفات يقع فيها الخطأ بين المصلين، فينبغي للإنسان أن يعرفها وأن يسجلها إن كان طالب علم، أو أن يكون العام أن يحفظها حتى لا يقع في الخطأ، وإذا وقع في الخطأ فليس هناك مانع من أن يسأل العلماء في ذلك. نقول في هذه المسألة: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل فاتته صلاة العصر فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائت قبل المغرب أم لا؟ فهل يصلي الفائت قبل المغرب أو لا؟ فأجاب: يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان: أحدهما يعيد وهو قول ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، والثاني لا يعيد المغرب وهو قول ابن عباس وقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب الإمام أحمد. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقول الشيخ ابن باز: إذا دخلت المسجد وصلاة العصر مقامة ثم تذكرت أنك لم تصلي الظهر فادخل مع الجماعة بنية صلاة الظهر، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وحديث معاذ رضي الله عنه في هذا الباب صريح في المسألة، فعليه يكون ما ذكره الإمام ابن باز رحمه الله هو المناسب في الصورة التي ذكرها، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية عبر نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة نعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أحسن الله إليكم، هنا سؤال يقول: ما حكم حلق شعر المولود الأنثى؟
الجواب: اختلف الفقهاء في حلق شعر المولود الأنثى، فذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، لما جاء عن محمد بن علي بن الحسين أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزنة ذلك فضة. والحديث رواه مالك في الموطأ ورواه أبو داود في المراسيل. وأما الحنابلة فيرون عدم حلق شعر المولود الأنثى لحديث سمرة بن جد من مرفوع: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه. وهذا الحديث صححه بعضهم، وقال ابن حجر في شرح البخاري: وعن بعض الحنابلة يحلق. وقال النووي في المجموع: يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه. قال أصحابنا: سواء فيه الذكر والأنثى. وجاء في مطالب أولي النهى للحنابلة: ويحلق فيه رأس المولود يعني اليوم السابع رأس مولود ذكر، ويتصدق بوزنه ورقاء لحديث سمرة بن جندب مرفوع: كل غلام رهينته بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. رواه الأثرم وأبو داود، وعن أبي هريرة مثله. قال الإمام أحمد: إسناده جيد، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا هذا الأخ السائل يقول: أعمل في مؤسسة ولدينا عامل يبيع بطائق شحن الجوال بسعرها المتعارف عليه نقدا وبزيادة في السعر إذا كان البيع آجلا، هل يعد هذا البيع من الربا؟
الجواب: وردت النصوص بجواز تأجيل الثمن، ولم يرد فيها جواز زيادة الثمن من أجل التأجيل، ولهذا اختلف العلماء في حكم هذه المسألة، فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه بحجة أنه ربا، لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل، وهذا هو الربا. وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه. ومن آراء العلماء والمذاهب في ذلك: المذهب الحنفي يقول: الثمن قد زاد لمكان الأجل. ويقول المالكي: جعل للزمان مقدارا من الثمن. ويقول الشافعي وكذلك الحنابلة قريبا من الكلام المتقدم. واستدلوا على ذلك من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا. فالآية بعمومها تشمل جميع صور البيع، ومنها زيادة الثمن مقابل الأجل. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالآية بعمومها أيضا تدل على جواز البيع إذا حصل التراضي من الطرفين، فإذا رضي المشتري بالزيادة في الثمن مقابل الأجل كان البيع صحيحا. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وسئل الشيخ بن باز عن حكم زيادة في الثمن مقابل الأجل، فقال: هذه المعاملة لا بأس بها، لأن بيع النقد غير التأجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة، زيادة الثمن مقابل التأجيل، وهو كالإجماع منهم على جوازها. والخلاصة أنه يجوز أن يزاد في الثمن مقابل الأجل، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وفي علمكم. آخر سؤال في حلقتنا هذا يقول فيها الأخ السائل: ما حكم صلاة ركعتين للإحرام، ومتى تكون نية العمرة، وهل يجهر بها؟
الجواب: صلاة ركعتين عند الإحرام ليست من البدع، بل إنها سنة عند أكثر أهل العلم، يصليها ركعتين قبل أن يحرم، وليس عليها دليل واضح، بل بعض أهل العلماء أهل العلم لا يراها سنة. والأمر في هذا واسع، وليست كما قلت سنة، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاه آت من ربه فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه البخاري من حديث ابن عباس، يعني في وادي ذي الحليفة ميقات أهل المدينة. فاحتج بهذا بعض أهل العلم على أنه يصلي عند الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه جاه آت من ربه الحديث. والأفضل للمؤمن أن يلبي ولا ينوي العمرة والحج إلا بعد ركوب الراحلة أو السيارة، فإذا لبس إزاره ورداءه وفرغ من غسله وطيبه ركب دابته ثم لبى بحجه أو عمرته، ويجهر بذلك، يجهر بهذه التلبية، سواء كانت حجا أو عمرا أو عمرة أو هما معا. وفي هذا الموضع ورد الجهر بمقتضى النية، والله الموفق.
بارك الله فيكم وفي علمكم معالي الشيخ. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج للرقم 0534700700 من خلال الرسائل النصية. هذه تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.